أقرأ، ولكن غالباً لا أفهم ما أقرأ. أدرس، لكن أحياناً لا أستطيع الربط بين المواضيع. كيف يمكن أن أطبق ما أقرأه على حياتي عملياً هذه الأيام؟ برنامج الكلمة اليوم، برنامج أسبوعي يفسر ويشرح فقرات متنوعة من الكتاب المقدس كلمة الله، ويساعدنا على فهم وربط مختلف المواضيع المطروحة وبيان كيفية تطبيقها في حياتنا عملياً. نرجو لكم معه أطيب الأوقات.
أرحب بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من برنامج الكلمة اليوم، الذي نتعرف فيه على الله وكلمته من خلال آيات الكتاب المقدس. هناك أوقات تعامل فيها الرب يسوع مع أشخاص اقترفوا خطايا جسيمة نخجل أحياناً من الحديث عنها أو حتى ذكرها، وغالباً ما تأخذ هذه الخطايا طابعاً جنسياً ينفر الناس من مقترفيها ويجعلهم ينظرون إليه نظرة اشمئزاز ورفض. وقد واجه يسوع موقفاً مشابهاً في الأصحاح الثامن من إنجيل يوحنا، حيث أن رجال الدين اليهودي أحضروا إليه امرأة أمسكت وهي تزني. وفيما يلي تفاصيل الحادثة كما وردت في إنجيل يوحنا الأصحاح الثامن والأعداد من الأول إلى العدد 11. أما يسوع فمضى إلى جبل الزيتون، ثم حضر أيضاً إلى الهيكل في الصبح، وجاء إليه جميع الشعب فجلس يعلمهم، وقدم إليه الكتبة والفريسيون امرأة أمسكت في زنا، ولما أقاموها في الوسط قالوا له: يا معلم، هذه المرأة أمسكت وهي تزني في ذات الفعل، وموسى في الناموس أوصانا أن مثل هذه ترجم، فماذا تقول أنت؟ قالوا هذا ليجربوه لكي يكون لهم ما يشتكون به عليه. وأما يسوع فانحنى إلى أسفل وكان يكتب بإصبعه على الأرض، ولما استمروا يسألونه انتصب وقال لهم: من كان منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر. ثم انحنى أيضا إلى أسفل وكان يكتب على الأرض، وأما هم فلما سمعوا وكانت ضمائرهم تبكتهم خرجوا واحدا فواحدا مبتدئين من الشيوخ إلى الآخرين، وبقي يسوع وحده والمرأة واقفة في الوسط. فلما انتصب يسوع ولم ينظر أحدا سوى المرأة قال لها: يا امرأة، أين هم أولئك المشتكون عليك؟ أما دانك أحد؟ فقالت: لا أحد يا سيد. فقال لها يسوع: ولا أنا أدينك، اذهبي ولا تخطئي أيضا. نرى من خلال هذه القصة وغيرها أن الناس يميلون إلى التركيز على بعض الخطايا أكثر من غيرها، كما أن نظرتنا إلى الخطايا التي يقترفها الآخرون تختلف كثيراً عن نظرتنا إلى الخطايا التي نقترفها نحن. وفي بعض الأحيان فإننا نتجنب تسمية الخطايا بأسمائها فنقول عنها زلة لسان أو هفوة أو خطأ غير مقصود. فعلى سبيل المثال فإننا نصف الأكاذيب التي نتفوه بها أحياناً بأنها كذبة بيضاء، لكننا في الوقت نفسه ننظر إلى من يسرقون أو يزنون نظرة ازدراء واحتقار. لكن الله لا ينظر إلى الخطية مستمعي بطريقتنا نحن، فالله مطلق الطهارة والقداسة، وهذا يعني أن أي خطية يقترفها الإنسان سواء كانت كبيرة أو صغيرة إن صح التعبير تستحق الدينونة والعقاب. بعبارة أخرى، رغم أن عواقب الخطية تتفاوت فيما بينها، إلا أن كل خطية هي شر في نظر الله، وهذا يعني أن القتل والكذب والسرقة هي خطايا في نظر الله رغم اختلاف العقاب في كل حالة. فإن كان القاتل لا يستطيع أن يدخل إلى محضر الله لأنه خاطئ، فإن الكذاب لا يستطيع أن يدخل إلى محضر الله أيضا لأنه خاطئ هو الآخر. فحيث أن الله كامل فإن أي شيء ينقص عن الكمال لا يليق بمحضره. لكن ماذا عن عواقب الخطية؟ وهل يدين الله الإنسان الذي سرق رغيف خبز لكي يطعم أبنائه الجياع مثلما يدين مجرما اقترف العديد من الجرائم بدافع الطمع والجشع؟ بالطبع لا، فيجب علينا أن نعرف أن الله عادل وأنه لا يمكن أن يظلم أحد، فهناك عواقب تتناسب مع فظاعة كل خطية يقترفها الإنسان. ونحن نقرأ في قصة المرأة الزانية إنها أمسكت في زنا، أي أنها أمسكت بالجرم المشهود، وكانت الشريعة اليهودية تقضي برجم الزاني والزانية، لهذا فقد قام رجال الدين اليهودي بإحضار تلك المرأة إلى يسوع لكي يروا ماذا سيفعل بشأنها. لكننا نقرأ في العدد السادس أنهم أحضروا تلك المرأة إلى يسوع لكي يحرجوه ويجربوه علهم يجدون تهمة يحاكمونه بها، فقد كانوا يعرفون أن يسوع يجلس مع الخطاة ويأكل معهم، كما أنهم كانوا يسمعونه وهو ينادي الخطاة أن يتركوا حياة الخطية وأن يأتوا إلى الله تائبين ليجدوا الغفران والحياة الأبدية. فهو لم يكن يحتقر أحد ولا يرفض أحد ولا يدين أحدا من الناس، بل كان يدعو الجميع إلى التوبة. وهكذا مستمعي، فقد أراد معلمو الشريعة والفريسيون أن يجربوا يسوع وأن يجعلوه مكروها في أعين الناس البسطاء. وفي الحقيقة إن تلك المرأة كانت تستحق عقوبة الموت بسبب زناها، وهذا يرينا المستوى المتدني الذي وصلت إليه الكثير من المجتمعات في وقتنا الحاضر. فقد أصبح الناس يستهينون بالخطايا الجنسية ويمارسونها علنا دون رادع داخلي أو خارجي، فهم لا يدركون أن عقوبة الزنا هي الموت. لكن الموت ليس عقوبة الزنا فقط، فالكتاب المقدس يقول إن كل خطية هي جدار فاصل بين الإنسان والله، كما أن كل خطية يمكن أن تقود الإنسان إلى الهلاك ما لم يتب عنها. وعلى أي حال يا صديقي، فقد كان يسوع يعرف دوافع معلمي الشريعة والفريسيين جيدا، فلو أنهم حكموا على تلك المرأة الزانية بالموت رجما لكان الرومان قبضوا عليه وحكموه، لأنه لم يكن يسمح لليهود بتنفيذ حكم الإعدام بأنفسهم بحق أي شخص. ولو أنه حكم بعدم رجمها لاتهموه بانتهاك شريعة موسى التي تقضي برجم الزنات. لكن إن كانت تلك المرأة قد أمسكت وهي تزني، فأين شريكها في الزنا؟ فإن كانت هناك امرأة تزني فلا بد من وجود رجل معها، فأين هو الرجل الزاني؟ ولماذا لم يتم إحضاره هو أيضا؟ في ضوء ذلك كله، فقد علم يسوع سوء نية معلمي الشريعة والفريسيين، لهذا فقد قال لهم: من كان منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر. ولا بد أن كلمات يسوع هذه قد اخترقت قلوبهم كالسهم، فما أن سمعوا ما قاله يسوع حتى انسحبوا واحدا تلو الآخر ابتداء من الشيوخ، فقد كانوا يعرفون في أعماق قلوبهم أنهم ليسوا بلا خطية وأنهم ليسوا كاملين. ويقول بعض المفسرين أن الشيء الذي كان يسوع يفعله عندما انحنى وراح يكتب على الأرض هو أنه كان يكتب خطاياهم، ورغم أننا لا نعرف ذلك يقينا إلا أننا نقرأ هنا أن كلمات يسوع دفعتهم إلى الانسحاب الواحد تلو الآخر من أمامه. فلما انتصب يسوع واقفا لم يجد أحدا هناك سوى المرأة التي أحضرها، وعندها قال لها يسوع: يا امرأة، أين هم أولئك المشتكون عليك؟ أما دانك أحد؟ فأجابته قائلة: لا أحد يا سيد. فقال لها يسوع: ولا أنا أدينك، اذهبي ولا تخطئي أيضا. وليس من الصعب علينا صديقي أن ندرك الراحة التي شعرت بها تلك المرأة في تلك اللحظة، فقد كانت على وشك الموت، لكن الذين أحضروها إلى يسوع أرغموا على مسامحتها وتركها بعد أن واجههم يسوع بحقيقة أنفسهم. وأما يسوع فقد سامحها وغفر لها طوعا، رغم أنه كان الشخص الوحيد القادر على إدانتها بعدل لأنه بلا خطية، لكنه لم يفعل ذلك لأنه رأى ندمها وتوبتها. وهذا هو ما يريده الله من كل واحد منا، فهو يعرف أننا لسنا كاملين وأننا لا بد وأن نخطئ، لكنه يريدنا أن نأتي إليه بتواضع وأن نعترف بخطايانا وأن نتوب عنها وأن نسلك في القداسة كل يوم. لذلك إن كنت صديقي قد أخطأت في حق الله أو في حق أحد الأشخاص، فإن باب التوبة ما زال مفتوحا أمامك. فنحن نقرأ في رسالة يوحنا الأولى والأصحاح الأول والأعداد من الثامن إلى العاشر: إن قلنا أنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا، إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. إن قلنا أننا لم نخطئ نجعله كاذبا وكلمته ليست فينا. وهكذا كما أن تلك المرأة الزانية اختبرت غفران الرب في أحلك أوقات حياتها، يمكننا أنا وأنت أن نختبر غفرانه أيضا، وكل ما ينبغي علينا أن نفعله هو أن نأتي إليه بتواضع. فنحن نقرأ في رسالة بطرس الأولى والأصحاح الخامس والعدد الخامس: تسربلوا بالتواضع لأن الله يقاوم المستكبرين، وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة. وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى وموضوع جديد من برنامج الكلمة اليوم، لك من أسرة البرامج أطيب الأمنيات والتحيات، في رعاية الله.
يغفر ذنبي يسوع
أرجو صديقي أن تكون قد استفدت من حلقة هذا اليوم. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار فاكتب إلينا على العنوان التالي: صادبة من اليسار إلى اليمين 925131، رمز بريدي 11190، عمان الأردن. العنوان مرة أخرى: صادبة من اليسار إلى اليمين 925131، رمز بريدي 11190، عمان الأردن. كما ويمكنك الاستماع لحلقات هذا البرنامج عبر موقعنا الإلكتروني www.arabicprograms.org، مرة أخرى www.arabicprograms.org. وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة، نترككم في رعاية القدير، والرب معكم.